إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله في نصحه لولديه باجتناب بعض الأخلاق السيئة، ومن ذلك شرب الخمر أو الزنا وشرب الخمر والربا. أظن الربا لم نقرأه بعد. أما الزنا فقد قال الله تعالى فيه لا تقربوا الزنا، وهذه الآية تحرم كل وسائل هذه الفاحشة، وهي من الدلائل على مشروعية ما يعرف بسد الذريعة، فإنها حرمت كل وسيلة إلى هذه الفاحشة، وهي أبلغ من قول الإنسان في النهي عنها لا تزني. ثم تكلم المصنف عن شرب الخمر، ويلحق به كل مسكر من أنواع المخدرات من حشيش وأقراص مهلوسة، وكل سنة يخرج لنا نوع من هذه الأنواع وبعضها سام يقتل الإنسان، لا يخدره فقط بل يقتله. وغالب من ابتلي بهذه المخدرات مآله إلى الجنون، مآله إلى الجنون. فلهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه المسكرات بكل أنواعها. وإذا قلنا يبتعد عنها أي عنها وعن كل الأسباب، ومن الأسباب أصحابها، فلا ينبغي للمسلم أن يصاحب أهل السوء من أصحاب المخدرات وشراب الخمور. وقد قرن الله تعالى شرب الخمر بالميسر والأزلام، ووصفه بأنه عمل من عمل الشيطان، وهذا الدليل على أنه كبيرة من الكبائر. تكلمنا عن مسألة أو عن لا أقول شبهة، وإنما عن كلام يقوله بعض من لا عقل له، يقولون لا يوجد في القرآن آية تحرم الخمر، هذه ظاهرية لم يقل بها حتى ابن حزم ولا داود الظاهري، فيقولون لا يوجد آية فيها تحريم الخمر، وهذه الآية صريحة في قول الله تعالى فاجتنبوه، صريحة في تحريم الخمر. ولهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن الخمر حتى ولو كان أمرا يسيرا، فما أسكر قليله أو كثيره كله حرام. لا ينبغي أن يتهاون الإنسان، قال أنا أشرب يعني أشرب قليلا ليس إلى حد السكر، فلا يجوز، الخمر محرم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمه الله تعالى في نصيحته لولديه: وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الربا على قسمين: ربا نسيئة وربا فضل، والناس يعرفون الربا في النسيئة فقط، فلا يجوز أن تقرض مالا وتأخذ عليه زيادة، لكنهم يتهاونون في مسألة ربا الفضل، مثل أن تشتري قمحا ذا جودة عالية بضعفين من القمح ضعيف الجودة، وهذا يحصل بين الدول. الدول الآن تشتري القمح القمح الرديء، تبيع القمح الجيد مثلا باخرة بباخرتين من القمح ضعيف الجودة، وهذا عين الربا كما قال صلى الله عليه وسلم: بخن عين الربا. حين اشترى بلال رضي الله تعالى عنه التمر بهذه الطريقة، ثم أعطاه البديل، قال: بيع التمر هذا السيء أو ضعيف الجودة، بيعه واشتري بتلك النقود، اشتري تمرا جيدا. فتريد مثلا أن تشتري مثل ما ذكرت القمح، بيع هذا القمح الجيد، والسعر الذي أو الثمن الذي تجنيه اشتري به مقداره قمحا رديئا. وقد ورد النهي عن الربا بنوعيه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا التمر بالتمر، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الحنطة، وذكر أشياء أخرى في يعني على اختلاف الروايات، المهم هي ستة. قال: إلا يدا بيد، يدا بيد، هذا ربا النسيئة، لدفع النسيئة التي تكون في الأجل. وهاء بهاء، يعني مثلا بمثل، تبيع مثلا بمثل. ثم في قوله الذهب والفضة، هنا يلحق به النقد، يلحق به النقد. ولهذا ذكر فقهاء العصر أن التعامل أو التجارة بالعملات ينبغي أن تكون في المجلس الواحد، في المجلس الواحد. تريد أن تشتري مثلا عملة صعبة، فتأخذ ما يقابلها من عملة أخرى في المجلس الواحد. أما أن تعطيه المبلغ وتقول له: غدا إن شاء الله سآتي لأخذ المبلغ من العملة الصعبة، هذا يدخل في النهي. كذلك مثلا يحدث ربا الفضل في بيع التمور، في بيع التمور. ويحدث أيضا الربا في شراء هذه الأصناف، فالقمح مثلا لا ينبغي أن يشترى إلا في المجلس الواحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، فبيعوا كيفما شئتم. من الصور التي يكثر السؤال عنها في هذه المسألة، وهي مسألة بيع الذهب عند الصائغ، بيع الذهب عند الصائغ. فتجد مثلا غالب الصاغة الآن لا يتعاملون بالتقسيط في بيع الذهب، وهذا هو الأصل، لأنه غير جائز. لكن بعضهم يستعمل حيلة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فيأتي الزبون ويقول: كم هذا الطاقم؟ يقول مثلا: 150,000 دينار، مثال فقط. فيقول: أنا ليس عندي المبلغ كله، فأعطيك كل شهر أعطيك قسطا، فإذا بلغ 150,000 تعطيني أو تعطيني الطاقم. هذا من الصور المحرمة. لماذا؟ لأنك حددت المبلغ في الأول، فالبيع حصل وإن لم تأخذ الطاقم ولم يأخذ هو المال. بمجرد أن تقول: بيعني هذا الطاقم، ويقول: قبلت هذا بيع، حصل البيع. والزبون يمكن أن يشتري بطريقة أخرى، يخبئ هو المال فإذا بلغ 150 ألف دينار يذهب إلى الصائغ. قال كم سعره الطاقم؟ لأن الذهب أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض. طبعا هذا في السبائك، أما الصائغ لا يخفض، دائما في زيادة. فإذا كان المبلغ نفسه تشتري الطاقم، وإذا كان فيه زيادة تزيد. ثم إن الربا حاصل لكثير من الصاغة. لماذا؟ لأن السبيكة غالية، فتجده يشتري بالتقسيط. السبيكة في الغالب تكون فيها تقريبا كيلو غرام ذهب، فهو لا يستطيع أن يشتري كيلو غرام من الذهب لأنه صائغ ضعيف، فتراه يشتري بالتقسيط، في حين أنه يستطيع أن يخرج من هذه المشكلة بأن يجتمع هو ومجموعة من الصاغة ويشتروا الذهب في المجلس الواحد، ثم يقسموا السبيكة فيما بينهم. والكلام عن الصاغة فيه مسائل كثيرة، منها الغش الحاصل الآن في زيادة بعض المعادن، فبعضهم يزيد معادن مخالفة للمعايير. حتى يحدثني أحد الصاغة قال بعض من لا يخشى الله يزيد حتى المعدن الذي تصنع به العبوات اللي نسميها الكانيطة، تذوب وتضاف للذهب، لأن القانون يسمح لهم بإضافة الفضة أو أظن النحاس أو البرونز، فهم يزيدون أشياء أخرى، بل حتى وصلوا إلى إضافة بعض النقود، القطع النقدية كقطعة 10 دنانير. فكيف يريدون البركة في أموالهم؟ ولهذا ينبغي للمسلم أن يجتنب الربا، والربا ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولو تأمل الإنسان في من يرابي اليوم، يعني من يدخل في الربا، لوجده في كثير مما يسمى بالكماليات. تراه يشتري أشياء هو في غنى عنها، يمكن، يعني أعطيك مثال، السيارة يمكن أن تستغني عنها، ليست من الكماليات لكن يمكن أن تستغني عنها، ما دام أنك لا تستطيع أن تشتري واحدة سليمة فاكتفي بالنقل العام حتى يفرج الله. أما أن تلجأ إلى الربا، فدرهم ربا جزاؤه عظيم عند الله تعالى. ولهذا حرص المصنف أن يحذر ولديه من الربا، قال فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، في قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا هو الواقع، كثير ممن دخل في الربا لم تحصل له البركة ولم يرى الخير في الأشياء التي اشتراها بالربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تأكلا مال أحد بغير حق وإياكما ومال اليتيم، فقد قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
ولا تأكل مال أحد بغير حق، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ أو لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. ومن الحق الهدية، يعني يجوز أن تأخذ مال غيرك إذا أهدي إليك، أو الميراث، فإن الوارث يأخذ مال غيره بحقه وهو الميراث، أو بالبيع، فإن البائع يأخذ مال المشتري بحقه وهو البيع. أما أن تأخذ مال غيرك بغير حق فهذا لا يجوز. قد يكون سرقة إن كانت من حرز أو يكون غصبا إن لم تكن من حرز أو يكون يعني عموم عدوان على المسلمين. ولا فرق هنا بين المال العام والمال الخاص، حتى المال العام لا يجوز أن تأخذه بغير حق، وهذا يدخل فيه ما نراه اليوم من تساهل، يأخذون أموال الناس ثم يقول تاع الدولة أو تاع البيلك، فلا يجوز. ولا ينبغي أن تتعذر لمثل هذه الأفعال فتقول الناس راهي تأخذ الملايير، الناس راهي تأخذ الملايير وتشرك بالله وتكفر وتزني وتسرق وتفعل كل شيء. إذن أنت إمعة تتبع الناس، فلا ينبغي. ولهذا قال ابن مسعود في مثل هذا الرجل، قال وليس المحسن أو كلمة نحو هذه، الذي إذا فسد الناس أو أساء الناس يسيء. الإنسان الذي يهمه أن يستقيم على دين الله تعالى لا أن يتبع الناس، حتى إن بعضهم إذا أنكرت عليه قال الناس كلهم يحتفلون برأس السنة، وربنا تعالى ذكر الأكثرية في القرآن بالضلال. فلا تغتر بكثرة الهالكين، إنما العبرة بالحق وليس بكثرة المحتفلين. لهذا ينتبه المسلم. فلا يجوز أن تأخذ مال غيرك، وأخذ مال الغير فيه تبعة يوم القيامة. يوجد ما يسمى بالقنطرة، يوجد ما يسمى بالقنطرة، فيها تفض النزاعات. ثم يقول وإياكما ومال اليتيم. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ بعد، من مات أبوه، وليس من ماتت أمه، من مات أبوه ولم يبلغ بعد. ولماذا اليتيم هو بهذه الصورة؟ لأن الولد يحتاج إلى أبيه في هذه الحقبة من حيث الإنفاق و يعني الرعاية. واليتيم تتعلق به مسائل كثيرة، منها مثلا في مسألة القيام على أمواله، منها إخراج زكاة ماله مثلا، منها زواجه يعني اليتيمة، لأن اليتيم لا يحتاج إلى ولي في الزواج إلا إذا كان وصيا في بعض صوره كأن يوصى عليه. أما اليتيمة فتحتاج إلى ولي كسائر النساء، فلها تعلق. لهذا نجد أن اليتيم يتكلم عنه في باب الطلاق، في باب النفقة، في باب المعاملات عموما. وأكل مال اليتيم من الموبقات السبع أي المهلكات، وهذا دليل على أنه من الكبائر. فلهذا ينبغي لمن كان وليا على يتيم أن يحفظ ماله، أن يحفظ ماله، فإذا بلغ رشده يعطى له هذا المال. ثم اختلف الفقهاء هل نزع ولاية عنه الولاية عن اليتيم تكون بالبلوغ أو بالرشد أو بهما؟ فمن قال بالبلوغ وهو مذهب مالك، قال إذا بلغ تنزع عنه الولاية ويتصرف في ماله، وبعضهم قال بالرشد، وهو قول في المذهب لبعض تلاميذه قال بمجرد أن يرشد يعطى ماله. وإذا قلنا الرشد حتى نخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف، بعضهم قال بلوغ ورشد، بلوغ ورشد. فلهذا ينبغي الاعتناء باليتيم وماله، ويجوز لمن كان قائما عليه أن يأخذ بقدر الحاجة، أن يستعفف من كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني لنعطي مثالا، اليتيم هذا تاجرنا بماله ونحتاج في هذه التجارة إلى سفر، نحتاج إلى تنقل، والقائم هذا ليس عنده مال، فيجوز أن يأخذ من مال اليتيم بقدر ما يتنقل، يعني حق المبيت في الفندق مثلا، حق المصاريف السفر وغير ذلك. ثم يقول: فقد قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لماذا قال يأكلون؟ ما قال يأخذون؟ لأن غالب التصرف في المال يكون بالأكل، وليس المقصود حصره في الأكل، يعني لا يأكل منه لكن يلبس، لا، ليس هذا هو المقصود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه.
المقصود هو تجنب الحرام في التعامل، وله صور كثيرة، فليس المقصود هو كما أسلفت هو الربا والرشوة فقط، بل هو كل تعامل حرمته الشريعة. ومن نظر في كتب الفقه وجد في البيوع يذكرون البيوع المحرمة، البيوع المحرمة وهي كثيرة. قال: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال. قد يعدم الإنسان الحلال بمعنى لا يجد، طبعا في حالته، لكن لا نقول إن عدم الحلال تماما، ممكن في حالته هو كلما أقبل على عمل وجد فيه محرما. لهذا يحرص المسلم أن يتحرى الحلال، خاصة في هذا الوقت تحرى الحلال. وإذا قلنا تحرى الحلال بمعنى اسأل قبل أن تعقد الصفقة، وليس بعدما تعقد الصفقة تسأل. وهنا نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مسألة مهمة، قال: إذا كان الإنسان وقع في الربا فهو بين أمرين، طبعا الربا وكل محرم. أحيانا الإنسان يكون يعرف أنه إذا سأل عن هذا المعاملة قالوا له حرام، فماذا يفعل؟ لا يسأل، حتى إذا أنكر عليه شخص قال: أنا لم أسأل. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الرجل يأثم، لأنه أعرض عن العلم، وهو يعلم أنه إن سأل قيل له بالتحريم. والأضرب لذلك مثلا، هذا الدعم الذي يعطى للشباب بصيغة فيها ربا، وكان في القديم بصورة ثنائية، الآن أصبح بصورة ثلاثية، يعني ثلاثة أطراف. أما الشاب فلا يدفع الربا، وهنا يدخل إبليس، قال: أنت لن تدفع درهم ربا، لكن هناك شخص سيدفع عنك الربا وأنت تعلم، وبمجرد أن تمضي العقد الذي مكتوب فيه أن هناك طرفا سيتكفل بالربا الذي كان واجبا عليك، هذا رضا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وأنت تمضي، ثم تقول أنا لا أدفع الربا، لكن تعلم أنه فيه هناك شخص ثالث سيدفع عنك الربا. فهذا ماذا يفعل؟ لا يسأل. ثم بعدما تتراكم الديون ويرى أن هذه الشاحنة مع أنها جديدة لم تتحرك، ويرى أن هذه السفينة التي يصطاد بها كلما خرجت إلى عرض البحر مع شساعته يرى السردين لكن لا يصطاد شيئا، من أين هذا؟ هذا من الربا. ثم تضيق عليه الأمور فيراجع نفسه ثم يقول يا شيخ أنا ما كنت أعرف وكذا. لا، كنت تعرف، لا تكذب على نفسك. فلهذا يجب على المسلم أن يتحرى الحلال. الذين يتاجرون ويعلمون أن هناك قطاع طرق يأخذون عنهم الرشاوي، قطاع طرق بأنواع شتى، يعلم أنهم سيأخذون عنه الرشاوي، فتراه يلجأ إلى هذه التجارة، هو يعلم أنه حرام لكن يتحايل. وبعضهم يستعمل نفوذه في منصب ما ليمرر هذه الأشياء، يقول كان لا أدفع الرشوة، لكن تستعمل نفوذا. وفي الحديث من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا حسنا فما أخذه، وهذا الذي استعمل نفوذه ماذا أخذ؟ أخذ الشراكة مع هذا التاجر، له فوائد من هذا التاجر. قال فهو غلول. ثم تريد البركة في مالك وتريد البركة في أهلك، من أين تأتيك؟ لهذا قال وعليكما بطلب الحلال. وقد جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق. هذا هو الحاصل. الإنسان يرى أنه إذا كان يعمل مثلا عملا في الحلال يستبطئ الرزق، بمعنى راتبه ليس كافيا مع أنه في الحلال، هو يريد الربح السريع فيذهب إلى الحرام. قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. هذا حديث عظيم. فأجملوا في الطلب، أي اطلبوه بالطرق الجميلة الحلال، أما أن تذهب إلى الحرام فهذا يمحق بركة المال حتى وإن كثر المال. فنجد مثلا المرابي ماله كثير لكن ليس فيه بركة، لا يحس ببركة هذا المال. ثم يقول فإن عدمتم الحلال فالجأ إلى المتشابه. هذا ليس فيه دفع لولديه أن يذهب إلى المتشابه، يعني معاملة فيها شبهة. هو الآن أعطاهم مخرجا، إذا كنت في ضيق مثلا ولبس عليك الأمر في هذه المسألة وأنت في مأزق تحتاج الحل الآن، إما أن تقع في الحرام أو في شبهة، فأنا أختار الشبهة ولا أقع في الحرام، لأن هذه الشبهة ممكن تكون حلالا، هي مشتبهة بالنسبة إلي لكن ممكن تكون حلالا. أما أن أذهب إلى الحرام وأنا أعلم أنه حرام فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم، والظالم مذموم الخلائق، مبغض إلى الخلائق.
وإياكما والظلم، والظلم هو جعل الشيء في غير محله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم الناس، ظلم الزوجة، ظلم الأبناء، ظلم المحكومين، ظلم الحاكم، فهذه الصور في الظلم كلها تؤدي إلى الظلمات يوم القيامة، أي أن جزاءها وخيم. وقد جاء في الحديث أنه ما من ذنب أعجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة من الظلم وقطعة الرحم، وفي رواية من الظلم وعقوق الوالدين، يعني تخلص في الدنيا قبل الآخرة. ونحن نرى اليوم بعض من يظلم، إذا قلنا الظلمة لا يذهب خلدك إلى الحكام فقط، الظلم موجود في الحكام فقط، يعني إحنا ما نش ظلمة، ها؟ الإنسان لا يمكن أن يظلم في بيته، تظلم أولادك، تظلم أهلك، أصدقائك، ألا يحدث هذا؟ فلماذا نحدد الظلم مباشرة فقط في الحاكم؟ وكأننا أناس صالحون ليس لنا أخطاء. فالظلم في أي صنف كان، في الحاكم أو المحكوم، ظلمات يوم القيامة. وهذا يدفع بالإنسان أن يصلح نفسه، أن يحرص على أن لا يظلم، لأن ظلم الغير فيه تبعات يوم القيامة. ظلمك لنفسك ممكن تصلحه بالتوبة والاستغفار، ظلمك لغيرك تصلحه بالتوبة ورد المظالم. الذي يسرق مثلا ويقول تبت، طيب المال الذي سرقته أين هو؟ يجب أن ترده للناس. الذي شهد شهادة زور وقال أنا تبت، طيب الرجل الذي دخل السجن من أجلك كيف نفعل معه؟ يجب أن تتبرأ. لهذا يحرص المسلم على أن لا يظلم. قال والظالم مذموم الخلائق، يعني مذموم الخصال الخلق، مبغض إلى الخلائق أي الخلق، أي الخلق الناس يبغضونه الظالم.
نعم تفضل. قال رحمه الله وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات.
والنميمة هي نمو الكلام، يعني نقله، إيصاله إلى الغير قصد الإفساد. يأتيك شخص ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، هذا الشيطان في صورة إنس، هو يقصد الإفساد حتى ولو قال فيك الشخص. فلا ينبغي أن تنقل، ينبغي أن تصلح، تذهب إلى هذا الشخص تقول لماذا تقول فيه وهو بريء، كما سيأتي في الغيبة مثلا. ولهذا الدواء النميمة أن لا تصدق النمام مهما كان، وأن تزجره. يذكر عن الحسن أنه أتاه نمام وقال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال أولم يجد الشيطان رسولا غيرك؟ يعني لقاك أنت فقط. لهذا يحرص المسلم، لو كنا ندفع النمام بهذه الصورة لقل النمامون. والنميمة كما جاءت في بعض الأحاديث هي نوع من السحر. والعجيب أن يأتي النمام بصورة المصلح، يقول فلان قال فيك، قال أنا لست نمام لكن أخبرك لعلك يعني تصلح، فيقول فلان قال فيك كذا وكذا، أصلحه الله هداه الله، هو خلاص راح قالها، ثم يقول الله يهديه. بمجرد أن تخرج الكلمة فقد نممت أو نممت وأدخلت الحقد في قلب هذا الرجل. وقد روي في الحديث لا يحدثني أو يحدثني أحدكم عن أخيه بشيء حتى أخرج له سالم الصدر، هذا حديث لا يصح، لكن في الواقع يفيدنا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، قال فإن الإنسان إذا حدث عن شخص يتزعزع قلبه حتى ولو كان هذا الشخص من أحب الناس إليك ومن أقرب الناس إليك، ولا تصدق ما يقال فيه، لكن بمجرد أن يأتيك شخص يقول فلان قال أو فعل تجد أن منزلته في قلبك تتحرك. ولهذا الدواء النمام كما أسلفت أن يزجر، لا يسمع له. فإن كان الكلام حقا، يعني صح الشخص تكلم فيك ويكن لك البغض والحقد والمكر، سيفضحه الله. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من أظهر لنا الحسنى عملناه بالحسنى، وسبق معنا الحديث أظن في رياض الصالحين، الذي يظهر الحسنى نعامله بالحسنى. فإن كان قلبه فيه دسيسة سيفضحه الله، أما أن نسمع للنمام فلا. وهذا النمام قال أول من يمقت عليها من تنقل إليه. لماذا؟ لأنك سمعتها قبلتها. أول شيء نلوم ليس النمام، لأن النمام واضح أمره أنه فعل فعل الشياطين، لكن الذي قبلها الذي سمع النميمة. وأحيانا الإنسان يسمع النميمة في صورة المتورع، يخليه يتكلم ثم يقول الله يهديك علاش تكلمني على فلان، طيب اقطعها من الأول لا تسمع. ولو كنا نعامل هؤلاء بهذه الطريقة لما فسدت علاقتنا مع أفضل الناس وأقربهم إلينا. وما نراه اليوم من تفرق العائلات كثير منها سببه ماذا؟ النميمة. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم سحرا، لأن السحر يفرق بين الأحبة، النميمة أيضا تفرق بين الأحبة. يأتيك شخص ويقول، يحدثني مثلا مؤخرا أحدهم، تأتي امرأة إلى زوجته وتقول زوجك يخونك مع امرأة أجنبية، فتصدق المرأة. هذه شيطانة جاءت في صورة إنس والعياذ بالله. لهذا يحرص المسلم أن لا يسمع لهؤلاء. قال وقد روي هنا من باب أو صيغة التمريض من باب حكاية المعنى، المصنف لم يضبط لفظ الحديث فقال روي، وليس المقصود تضعيف الحديث. لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وهذا يبقى على ظاهره كما قال الإمام أحمد، نصوص الوعيد نريدها على ظاهرها حتى نزجر صاحبها. أما أن تذهب إلى النمام وتقول لا يدخل الجنة قتات فيفهم التخويف ثم تقول، لكن ليس المقصود أنه لا يدخلها أبدا، وإنما هذا تحت المشيئة، تراه يبرد ويوصل في نميمته، فهذه تركها على ظاهرها حتى نزجره. نعم.
قال رحمه الله: وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه.
والحسد هو داء، داء يحلق الدين كما قال صلى الله عليه وسلم، والباعث عليه هو عدم الرضا بالقدر. فإن الإنسان إذا لم يرضى بقضاء الله تعالى ما كتب الله له كان يكتب له الفقر، فتراه يحسد الغني. لماذا؟ لأنه ضعيف الإيمان بالقدر. لكن لو نظر في حديث ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لعلم أن هذا أي الفقر والغنى قدر من قضاء الله تعالى. كم من شخص ابتلي بالفقر فكان من أهل الجنة، وكم من شخص ابتلي بالغنى فكان من أهل النار. كما أنه ابتلي بالغنى فكان من أهل الجنة، والآخر ابتلي بالفقر فكان من أبشع أهل النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال: وعائل مستكبر، أي فقير ومع ذلك مستكبر. لأن الكبر كما سيأتي الكلام عنه لا يصلح إلا مع الغنى. التكبر يصلح مع واحد غني، لا يصلح مع واحد فقير. لأن الفقير بماذا يتكبر على غيره؟ بماذا؟ ليس عنده لا مال ولا مظهر سوي، فبماذا يفتخر؟ يفتخر بفقره. لكن مع ذلك إذا كان فقيرا ويستكبر على الناس فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ودواء الحسد أن ترضى بما كتب الله تعالى لك، وأن تستبشر الخير الذي حصل لأخيك يمكن أن يحصل لك، أن تدعو له بالخير، أن يوفقه الله تعالى لمرضيه. أما أن تتمنى زوال النعمة فنسأل الله العافية، وهذا مرض يا إخوان. الحسد داء عضال، يتمنى الإنسان زوال النعمة من غيره. يعني ما يحبش يشوف واحد مهني، نعوذ بالله. وهذا يحصل في بعض الناس ممن ابتلي بالتجسس، ممن، وهنا أفتح يعني صفحة أكتب فيها عن بعض الناس ممن يحب الطرقات، هنا أمام المسجد، الذين يجلسون أمام المسجد خاصة في الصباح أصلحهم الله، أو حتى في المساء في الطريق العام. نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرقات. لماذا؟ فيه إذاية للناس، إذاية للناس. كون الإنسان يجلس على الطريق يفحص كل سيارة تمر أمامه، وإذا قلت يفحصها بمعنى الكلمة يعني ينظر من السائق ومن بجنبه، هذا مرض، وقد يؤدي إلى إصابة غيرك بالعين. حتى قال الصحابة: يا رسول الله ما لنا من بد، يعني احنا تجار مثلا. قال: إذا كان ولا بد مثل التجار الذين يبيعون على الطريق مثلا بشرط لا يؤذوا الناس، أو العمال، أحيانا تكون هناك أعمال أشغال في الطرقات. قال: أعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق؟ قال: غض البصر، رد السلام، كف الأذى. أين هو غض البصر؟ يجلسون في الطرقات ليس لديهم شغل. ولا تتعذر بأنك متقاعد أو أنك في عطلة أو غير ذلك. وما أجمل ما نراه في بعض القرى من تلك النساء المحتشمات التي إذا وقفت في محطة الحافلة لا تستقبل الطريق، تستدير بجنبها حتى تعطي الطريق حقه، لأن محطة الحافلة هذه ري في الطريق، فيجب أن تعطي الطريق حقه، غض البصر. ونرى اليوم أناسا يجلسون في الشوارع ليس لهم شغل إلا هذا راح وهذا جاء وهذا فعل وهذا كان مع فلان، حتى يصل بك الحال. إذا أردت أن تبحث عن شخص فاذهب إلى هذا يخبرك أين هو. هذا مرض يا إخوان. وبعضهم يتتبع كما سيأتينا في الحديث، تتبع العورات، يتتبع فلان اشترى كذا، فلان اشترى كذا، من أين أتى بهذه، من الذي دخل بيته. هذا مرض ناتج عن الحسد في القلوب، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء. لا تحسد غيرك، بل تمنى لهم الخير أقل شيء، كما فعل في حديث أربعة نفر، أحدهم فقير ماذا يقول؟ لو كان لي مثل فلان لفعلت مثله، يعني هذا فلان كان عنده مال ويتصدق، فيقول الرجل لو كان لي مال مثله لفعلت فعله، فيقول عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء. خير من اللي تقول شوف 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 ديك السيارة اللي جاب منين أجيب الدراهم. هذا مرض يا إخوان. فلهذا يجب على المسلم أن يرضى بما كتب الله تعالى له، بما قسم الله تعالى له، ولا يتتبع عورات الناس. وهذه ذكرتها لأنه يعني تكثر الشكاوى من النساء صراحة، خاصة بعد الدرس مثلا، الذين يقفون عند هذا الرصيف. النساء إذا خرجت أو إذا خرجن من أين تذهب إلى بيتها؟ الرصيف هذا فيه ناس واقفون، والرصيف الذي يقابل فيه باعة، والطريق فيها سيارة، من أين تذهب أمي وأمك؟ لهذا نعطي الطريق حقه، لا نؤذي المسلمين. هذه ذكرتها يعني عارضة، فنسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق.
والفواحش المقصود هي المعاصي العظام المستفحشة التي تعظم في القلوب، كالزنا وعمل قوم لوط وأشياء أخرى مما تستقذرها القلوب وتستشنعها، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها. ما ظهر منها وما بطن، ما بطن كالحسد مثلا، حسد والبغض ويعني المكر في القلوب مثلا، مثل هذه الأخلاق السيئة. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الآية ذكرت المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فذكر الفواحش، ثم ذكر الإثم المعاصي عموما، والبغي بغير حق، ثم الشرك، ثم القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم يشمل الشرك وغيره، لهذا كان أشد من الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات، وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق.
الغيبة جاء وصفها في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك، ذكرك أخاك بما أي. فالإنسان إذا ذكر أخاه بشيء هو فيه ويكرهه هذه تسمى غيبة. وقد جاء عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: الغيبة ثلاثة أصناف وكلها في كتاب الله تعالى. قال: الغيبة والإفك والبهتان. أما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه، والإفك أن تقول فيه ما بلغك عنه. الأول ما تعلمه أنت، تعلم أن فلان فيه عيب مثلا الفلاني. الثاني ما بلغك، يعني جاك النمام وحدثك عنه. وأما البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، هذا هو البهتان. وكلها مذكورة، مذكور الغيبة في الحجرات مثلا، ومذكور الإفك كما في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن بعض من خاض في الإفك بلغهم كلام، ومذكور البهتان في غير ما آية. كل هذا لا يجوز. قال: فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. مما ينجر عن الغيبة أن صاحبها ينبغي أن يهجر. بعبارة أخرى، الذي عادته الكلام في الناس هذا ينبغي أن يهجر. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. طيب، ولا ينبغي أن يكون في خلدك الجرح والتعديل وكذا، هذا شيء آخر. تكلم عن الغيبة، الكلام في المخالف أو التحذير منه، هذا يدخل في باب آخر مما يسميه بعضهم بالغيبة الجائزة. لما جاء عن بعض السلف قال تعالى: نغتب ساعة، بمعنى نبين بطلان أهل الباطل ونحذر منهم. وهذه الصنعة لها رجالها. لا يأتي لكع ابن لكع ويتصدى لها ويصبح يتكلم في الناس بحق وبغير حق. ولهذا أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. ومما ينجر عنها أيضا أن الغيبة تنقص أجر الصائم، كما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومما ينجر عنه أيضا أن صاحب الغيبة يفضح، الذي يتتبع عورات الناس. وقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، أو ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. إياك أن تتبع عورة أخيك المسلم. ثم إن المغتاب إذا أراد أن يتوب، هل يشترط أن يذهب إلى من اغتاب ويقول سامحني؟ قال بها بعض العلماء. وجاء عن ابن سيرين أن قوما أتوه فقالوا: يا أبا بكر، كنيته أبو بكر محمد بن سيرين. لقد نلنا منك فحللنا. قال: لا أحل لكم ما حرم الله، أما ما كان إلي فهو لكم، يعني عفوت عنكم، أما أن أقول لك حلال فأنت فعلت محرم، يعني الغيبة في جائزة، لا، أما حقي أنا فأعفو عنك. والصحيح في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب أنه لا يشترط الذهاب إلى المغتاب، يعني الذي اغتبته، إنما تستغفر له وتذكره بمحاسنه في المواطن التي اغتبته فيها. وهذا القول يدعمه الواقع أيضا، فإن الإنسان إذا ذهبت إليه وقلت: أنا نلت منك واغتبتك، اغتبتك يعني مرارا، فربما تحصل بينكما بغضاء، فأنت تدفعها بأن تستغفر له، تدعو له وتذكره بمحاسنه في الأماكن التي اغتبته فيها. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. الحمد لله رب العالمين.